البداية بالصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع، فاسم الحقيقة وضد من سلب، وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، والقول بالمجاز فيه انتقلا لأجل الاستعمال في كليهما، والتاج للفرع والأصل قسما، مستعمل في أصله يراد
السماء، والتاج للفرع والأصل قسما،
والتاج للفرع والأصل قسما، والتاج للفرع والأصل قسما.
نعم.
مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة، وحيث الأصل ما قصد بل لازم فذاك أولا وجد، وسم بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق، وهو مركم لدى السباق الأمر. وقت ضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دل كل لفظي، وليس عند جل الأذكياء بشرط علوم،
شرط علوم،
وليس عند جل الأذكياء، وليس عند جل الأذكياء شرط علوم فيه واستغلاء، وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واعتبر معا على توهيني لدى القشري
القشيري وذي التلقين،
واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. والأمر في الفعل مجاز واعتمى كشرك ذين فيه بعض العلماء، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجى أو المفيد الوضع، وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول، وقال بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادر أصول العرب، والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك، وقيل للفوي أو العزم وإن نقل بتكرار، وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زك، وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا، أو التكرر اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق.
خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحين ان شاء الله نتكلم عن الكنايه والتعريض، وبعده سنتكلم عن بعض مباحث الامر. الكنايه والتعريض هما البيان قسم الكلام الى صريح وكنايه وتعريض. يقول أراد يبين الكناية ما هي. يقول الكناية: مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع، فاسم الحقيقة وضد السلب. يقول الكناية ليست من الحقيقة ولا من المجاز، لأن الحقيقة هو إراد اللفظ فيما وضع له أصالة، والمجاز استعمال اللفظ فيما لم يوضع له أصالة. أما الكناية فهو أنك تستعمل الكلمة في معناها الأصلي وتريد لازمها. استعملتها في معناها الأصلي وتريد مع ذلك لازمها، معناها أن يجوز إرادة المعنى الحقيقي، أخلاف المجاز ما يجوز إرادة المعنى الحقيقي. لأنه يعني ذكرنا أن مظاهر من علامات المجاز أنه يكون إطلاق الحقيقة أنه يكون غير جائز، مثلا إرادة الحقيقة مثل وسأل القرية أن القرية تدور والابنية ما يمكن تسأل، معناها أهل القرية معناه أنه مجاز حل. أما الكناية ممكن استعمال إرادة الحقيقة وإرادة لازمها، ولذلك ينسرب عنه اسم الحقيقة واسم المجاز. الحقيقة لأنها الأصل ما استعمل فيما وضع له، وهو استعمل في وإن كان استعمل فيما وضع له ولكن أريد لازمه، وليس مجازا لأن المجاز لا يراد مع المعنى الحقيقي على هذا الاصطلاح. هذا 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 رأي. وقيل فيها وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا. قالوا بعضهم لا، الكناية هذه لا نعمل الحقيقة. ليه؟ لأنه هو مستعمل في ما وضع له أصلا وأريد لازمه، مع ذلك فهو حقيقة لأنه أريد به ما وضع له أصلا مع إرادة لازمه. والقول في المجاز فيه انتقل لأجل الاستعمال في كليهما. قال قول آخر لا، الكناية هذه مجاز. شنو دليلها انتقل؟ معناه نقل هذا القول أنه مستعمل اللي هو هذا اللفظ في كليهما، معناها أن قال الكناية مجاز لأنه مستعمل في كليهما، معناها في المعنيين، مستعمل في المعنى الحقيقي وفي لازمه. إذن عندنا في الكناية الأقوال هذه أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأنه الحقيقة ما وضع له اللفظ أصالة وأريد به معناه الحقيقي، والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له أصلا، فإذا الحقيقة ليست معناها الكناية ليست حقيقة وليست مجاز. هذا رأي. الثاني قال لا، الكناية حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له اللفظ أصالة وإن أريد لازم. هذا القولين. القول الثالث قال لا، هو مجاز. إيش دليل أنه مجاز؟ المجاز في لأجل استعماله في كليهما. قال هو مستعمل في كل من الحقيقة والمجاز، فعلى ذلك إطلاقه على الحقيقة والمجاز يعتبر مجاز، لأنه أريد به استعمل في 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 أريد به إطلاقه على ما استعمل له أصلا، ما وضع له أصلا وعلى لازمه، فعليه أنه يكون على هذا يطلق عليه أنه مجاز. هذا تعريفات. يقول والتاج للفرعي والأصل قسم. التاج اللي هو تاج الدين السبكي، يقول لا، هذا اللي قالوا ما هو اللي أنا أرى. يقول الكناية فيها بعض مجاز وفيها بعض حقيقة، للفرع اللي هو المجاز والأصل اللي هو الحقيقة. ما هو الحقيقة؟ يقول هي ليست كلها حقيقة وليست كلها مجاز، بعضها حقيقة وبعضها مجاز. إيش اللي من حقيقة وليس اللي من مجاز؟ يقول مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة. يقول الكناية اللي استعملت في حقيقتها مع إرادة لازمها هذا تعتبر حقيقة، إلى استعمل في حقيقته مع إرادة لازمه فهذا حقيقة، لأنه استعمل فيما وضع له. وحيث الأصل ما قصد باللازم فذاك أولا وجد. يقول إن كان لم يقصد الأصل وإنما قصد لازمه فقط فهذا هو الأول اللي هو الفرع اللي هو المجاز. هذا مثلا مثلا معروف عند العرب استعمالات، يقول فلان طويل النجاد كثير الرماد. النجاد اللي هو الحمائل السيف، هذه تدل على طول القامة، لكن القصد بها الكرم، فيقولون من أشخاص الكرماء ومن الناس اللي لهم شرف، وقد يكون فعلا طويل المجد فيكون مستعمل في حقيقته، لكن المراد ليس أنه طويل النجاد النجاد، بل هو لازم طول النجاد اللي هم كانوا يتمدحوا بهذا هناك دليل على نوع من الشرف والكرم وكذا، هذا يكون هو المراد، لأنه هو اللي يقصد به النفي والإثبات. وكذلك مثلا يقول له فلان كثير الرماد، قد يكون مستعمل مراد حقيقته أنه فعلا الرماد عنده كثير أمام بيته، وقد حتى لا يكون عنده رماد، لكن أطلق مقصود به أنه كثير الضيافة، لأنه يستلزم كثرة الضيافة كثرة وجود الرماد، لأنه كثرة الحطب التي تقد به النار للضيوف اللي دائما يأتون، فيكثر الرماد على ذلك الأساس فيطلقون على هذا، فصار كناية عن الكرم. فاللي يقول هو حقيقة يقول هو إذا قصدنا به وجود الرماد أنه عنده رماد أمام بيته رماد كثير، فيكون هذا إطلاقه على حقيقة لأن الرماد موجود، ولكن يقول هذا لم يقصد به مجرد وجود الرماد، ولكن يقصد به لازمه لازم كثرة الرماد، وهو كثرة الضيافة كثرة استعمال القدور والطبخ للضيوف، فيكون حقيقة من شيها اللي هو كثرة وجود الرماد، وأريد لازمه اللي هو كثرة الضيافة. فالبعض قال هو حقيقة لأنه استعمل في حقيقته اللي هو وجود كثرة الرماد، والبعض قال هو مجاز لأنه أريد لازمه اللي هو الضيافة، والبعض اللي قال هو ليس حقيقة وليس مجاز، ليس حقيقة لأنه وإن كان استعمل في حقيقته لكن فيما استعمل له أصلا ما وضع له أصلا، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما مقصود كثرة الضيافة، وليس مجاز لأنه أطلق على ما استعمل فيما وضع له حقيقة. واللي قال كتقسيم تاج الدين السبكي يقول لا، إن كان فعلا موجود عنده رماد، وهو يقصد أنه موجود عنده رماد ومع ذلك يقصد منها التوصل منه إلى أنه كثير أنه كريم وأنه كثير الضيافة، فيكون استعماله استعمال حقيقة. وإن كان لا يوجد لديه رماد وإنما هو أراد لازم وجود الرماد وهو كثرة الضيافة، فيكون استعمال مجاز، وهذا مو مترتب على شيء عملي، هو اختلافات في التفسير للكلمة. نعم، تعريض.
وحيث الأصل ما قصد بل لازم فذاك أولا،
وحيث الأصل ما قصد معناها لم تقصد الأصل، في مثال مثلا لم تقصد أنه وجود عنده رماد بل لازم وجود الرماد وهو كثرة الضيافة، فيكون الأول اللي هو المجاز. الحين ممكن مثلا تشوف رجل كثير كريم والرماد الحين ما عاد موجود، فتقول هذا كثير الرماد على حسب إطلاق العرب الأولي، كان الرماد غير موجود، لكن كني بها عنه كثرة الضيافة. نعم.
وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق وهو مركم لدى السباق.
التعريض ليس من الحقيقة ولا من المجاز، لأنه الكلمة لا تدل على هذا المعنى، وإنما يفهم من عرضها، وذلك من معونة السياق، معناها لا تدل على المعنى الذي أردته لا بحقيقتها ولا بمجازها، ولكن تفهم من عرض الكلام. مثلا شخص أتى إلى ناس وقال إني محتاج، وما قال لهم أعطوني، لكن هذا يعتبر نوع من التعريض، لأنه لما ذكر أنه محتاج معناته هذا نوع من التعريض، تعريض بالطلب يسمى بالتعريض. ولذلك مثلا الفقهاء يقولوا أن يجوز في المعتدة التعريض بها، التعريض بالنكاح، ولا يجوز التصريح، لأنه قد يذكر شيء ما يقتضي النكاح، يقول أنت كريمة علينا، أنت كريمة علينا، ما تدل على النكاح ولا غيره، فهذا نوع من التعريض، ولذلك جاز التعريض ولم يجوز صريح. لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قول معروف هو التعريض، أنا هي ما يفهم من عرض الكلام. فهذا يسمى التعريض، لأنه ما ليس حقيقة، لم يوضع له معنى، لم يستعمل في حقيقته ولم يستعمل في مجازه، لكنه يلوح من الكلام المعنى المقصود بالسياق، وهذا من أساليب اللغة العربية، معناته لا يدرس الكلام، يدرس القرآن والسنة لابد يكون يعرف أساليب اللغة العربية، لأنه تأتي بالكناية وتأتي بالتعريض وتأتي بالمجاز وتأتي بالحقيقة. نعم.
ما استعمل بالتعريض ما استعمل في أصل أو بفرع لتبليح يفي،
معناها ما استعمل في أصل اللي هو الحقيقة أو استعمل في فرع اللي هو المجاز لتلويح يفي، معناها للتلويح بالمقصود
للغير من معونة السياق،
للغير من معونة السياق، معناها هو مقصود به غير الحقيقة وغير المجاز، ولكن عرف ذلك من معونة السياق، من إعانة السياق، سياق الكلام والوضع على فهمه، مفهوم،
وهو مركب لدى السفهاء،
وهو اللي هو اللي هو التعريض لازم يكون مركب، لأنه مركب تركيب إسنادي ليفهم منه المعنى. قاله السباق اللي السبق في الفن. نعم.
الأمر.
نعم. الأمر في عدة مباحث، وهذا كأنه صار صلب الموضوع. سيتكلم على مدلولات الأوامر. ما هو اللفظ، ما هو الأشياء اللي تدل على الأمر، الألفاظ اللي تدل على الأمر، دلالات الأمر، ودلالة الأمر هل يدل على الوجوب أو يدل على الندب أم ماذا، وهل يدل على المرة أو يدل على التكرار، وهل يدل على الفو أو على التراخي، إلى غير ذلك من مباحثي، فإن شاء الله سنبدأ. نعم.
وقت ضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دله اللفظي.
يقول أراد أن يعرف الأمر، يقول الأمر هو الاقتضاء، هو لأنه الأمر الطلب، اقتضاء فعل غير كفي، هو اقتضاء الفعل، معناها طلب الفعل اللي ما هو كف، لأنه الكف هو النهي، يكفون بالنهي مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المفرق بين الأمر والنهي أنه هو اقتضاء الفعل، هذا الفعل غير الكف، لأنه اقتضاء الكف ذاك نهي، لا تقربوا الزنا ذاك نهي، دل عليه اللي هو النهي لا بنحو كفي، معناها أن تري استثنى من 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 الاستثناء، استثنى من 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 قضية النهي، أنه ليس أن الأمر هو الطلب الفعل اللي هذا الفعل ما هو كف، ولكن حتى الكف لا يسمى نهيا إلا إذا دل عليه بصيغة غير صيغة كف، والله كفي، لأنه إذا دل عليه بصيغة كف بالنسبة للمذكر أو كفي بالنسبة للمؤنث أو دع أو ذر أو اترك أو خلي، يكون من باب الأمر، الأمر اقتضاء الفعل إذا دل عليه بما يقتضي إفعال، مفهوم، ولكن ليس بما يقتضي النهي، واستثنى من النهي أن النهي إذا ورد بصيغة الأمر فيكون من باب الأمر، مثلا كفي بالنسبة للمؤنثة نقول هذا فعل أمر، صح، كفي فعل أمر، ودع وذر واترك وخلي، هذه كلهم فعل أمر فتكون من باب الأوامر. لكن لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا نهي. إذن إن 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 الأمر هذا يريد تفريق، صار في استغلاق شوي، لكن هو أدال ذلك أن يريد دقة التفريق بين الأمر والنهي. إن الأمر هو اقتضاء الفعل، معناها طلب الفعل، وهذا الفعل غير الكفي، لأنه إذا كان كفا فيعتبر نهيا، ولكن لما قال غير كف قال الكف أيضا لا يعتبر نهيا إلا إذا دل عليه بصيغة غير صيغة الأمر، غير صيغة كفي مثلا بالنسبة للمؤنثة، أو كفة أو إفعال أو دع وذر. أما إذا دل عليه بدع وذر وكفة فيكون من باب الأمر. فإذا الأمر هو اقتضاء الفعل إن دل عليه بصيغة إفعال، مفهوم؟ وكذلك يدخل في الأمر أيضا ما هو من معنى النهي إذا دل عليه بصيغة الأمر، يعني كفي وفعل وكفي وكفة ودع وذر، هذا معناه معنى النهي، لكن هو لفظ الأمر فيدخل في الأمر. واقتضاء فعل غير كفي، لأنه إذا كان كفا فهو نهي، دل عليه، لكن استثنى مني كذا دل عليه غير كفي غير كفي، اقتضاء الفعل لغير الكفي، قال فعلا ان الامر هو اقتضاء الفعل اللي ما هو كف، لكن شريطته ان لا يكون الكف دل عليه بنحو كفي. اما اذا دل على النهي بنحو كفي او كف او دع او ذر فيكون من باب الامر. نعم زين.
هذا الذي قلت به النفسي وما عليه دل اللفظي،
يقول هذا هو حد الأمر النفسي، لأنه عندهم المتكلمين عندهم الكلام النفسي والكلام اللفظي، يقولون أن اللفظ دلال على الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي ما في القلب، ما 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 ما, ما تكلمت به في نفسك واللفظ دال عليه، من الكلام الذي في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وذلك قد تعبر عنه باللفظ، وقد تعبر عنه بالكتابة، وقد تعبر عنه بالإشارة. كلمتني بالعيون البوادري رددت عليها بالدموع البوادري، فيقول الكلام إنما هو دلالة على ما في النفس، فيقول هذا اللي حد به الأمر النفسي وما عليه دل، واللفظي معناها اللي دل على الأمر النفسي هو اللفظ، هو الألفاظ، ولذلك احنا نتعامل مع الألفاظ لأن هي اللي نعرف، لما جاءتنا الألفاظ يبدأ نتعامل معها. زين.
هذا الذي حدى به النفسي وما عليه دل اللفظي.
نعم.
وليس عند جل
وليس عند جل الذكياء شرط علو فيه واستعلاء، هو عند البيانيين ان الامر انه انما يكون من الاعلى للادنى، وان ان الطلب يكون من الأدنى للأعلى، والالتماس يكون من المساوي. لكن الأصوليين اختلفوا، المعتزلة عندهم قريب من هذا أنه لازم فيه علو، والجمهور الأصوليين الآخرين يقولوا لا، لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، العلو يكون أعلى منه رتبته، والعلو من صفة الآمر أنه يكون أعلى منه رتبة، والاستعلاء من صفة الأمر معناها أنه يكون فيه نوع من الترفع وإظهار القهر. فيقول لا، احنا عندنا لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء، قد يصدر الأمر من 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 مساو، وقد يصدر من أعلى، أمرتهم وأمري بمعارج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا في ضحى الغد. يقول عن عمرو بن العاص أنه قال خطاب المعاوية رضي الله عنه أنه أمرته في شأن ابن هاشم فلم يفعل فلم يستبين الرشد إلا بعد ذلك، معناته أنه ما يشترط عندهم أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى والعكس، إنه جائز من الأعلى للأدنى، ولا يشترط فيه أن يكون أعلى منه، ولا يشترط فيه أيضا صيغة استعلاء. نعم. وليس عند جل الذكياء شرط علو فيه واستعلاء. يقول جل الذكياء من الأصوليين لا يشترط عندهم في الأمر أن يكون فيه علو، أن يكون الآمر أعلى من المأمور، ولا يشترط فيه استعلاء أيضا، أن يكون في الأمر نوع من الاستعلاء، نوع من الترفع وإظهار القهر، لا، قد يكون مع هذا وقد لا يكون معه.
وخالف
الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي الاعتزال. يقول الباجي من علماء المالكية قال لا بد فيه من استعلاء، إذا لم يكن فيه استعلاء لا يعتبر أمر. خالف الباجي بشرط التالي اللي هو الاستعلاء، وشرط ذاك رأي الاعتزال شرط ذاك اللي هو العلو، هو رأي المعتزلة يقولوا لازم أن يكون فيه علو. إن المعروف إن اللي أمر لا الأعلى. واعتبر معا على توهينه لدى القشيري ولدى التلقيني. يقول أن الإمام القشيري وصاحب التلقين اللي هو القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا يقولوا لازم من الاثنين، لازم من العلو والاستعلاء، لكن قوله ما أوهن معناه ضعيف، ولذلك قال لك اعتبر معا، اعتبر اللي هو العلو والاستعلاء على توهينه على تضعيف لدى القشيري ولدى التلقيني. أن القشيري وصاحب التلقين اللي هو القاضي عبد الوهاب اعتبر العلو والاستعلاء لكن قولهما ضعيف.
والأمر في الفعل مجاز معتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء.
رجع إلى مسألة سبق أن ذكر فيها إشارة ماضية، وهو اللي قال على أنه من علامات الحقيقة أنها تجمع على خلاف ما يجمع عليه المجاز. إنه مثلا يعرف أن شيء مثلا أن الأمر أن الأوائل الأمر اللي معنى مع الخطاب إنه يجمع على أوامر، وأن الأمر بمعنى الأمور اللي تقع يجمع على أمور ولا يجمع على أوامر، فمعناته أنهم مختلفين. فلذلك قال لك هو والأمر في الفعل مجاز، أن إطلاق الأمر على الفعل أنه مجاز، أنه ليس إطلاقا حقيقيا، أنه إذا قال على أمر أنهم يذهبوا حتى يستعينوا الذين يستعينوا في الأكل، وإذا كانوا معه على أمر جامعين لم يذهبوا حتى يستعينوا. أمر جامعين اللي هو الأمور العامة، الأمر هون بمعنى الفعل والشأن. فيقول أن إطلاق الأمر على الفعل على هذا مجاز، وأن الأمر يطلق حقيقة على القول اللي مأمور به، والأمر في الفعل مجاز. واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء، واعتمى معناها اختار تشريك ذين، أنه مشترك بين كليهما، أنه يطلق على حقيقة على كل منهما، على الأمر بمعنى القول اللي بالإلزام، ويطلق على أيضا أحد الأمور من ناحية الأفعال. نعم. اللي قالوا أنه مثلا حقيقة في القول يقول أنه يتبادر إلى الذهن إذا أطلق الأمر في الأمر القولي، وأن التبادر علامة الحقيقة. نعم. وقالوا الآخر لا، هو مشترك بينهم كلهم. هذا تعريفات.
وفعل ذا الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب.
نعم.
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب.
نعم. هذا الكلام اللي قد يترتب عليه شيء. يقول وفعل ذا الأكثر للوجوب، هو إفعال صيغة الأمر في إفعال، هذه إن احتفت بقرائنا لا خلاف فيها، لا خلاف أنها قد تأتي للوجوب وقد تأتي للندب وقد تأتي للتخيير وقد تأتي للإرشاد إلى غير ذلك، لكن إن لم تحتف بقرينة فهي عند الأكثر أنها مصروفة للوجوب ولا تصرف إلى غيره إلا لقرين أو لدليل. وسنتكلم على دليل هذا القول اللي هو أنه الوجوب. وقيل للندب وقال بعضهم لا، هو الأمر للندب وليس الأصل الندب حتى يدل دليل على الوجوب. أو المطلوب قال بعضهم لا، هو دال على مجرد أن هذا الفعل مطلوب بغض النظر عن وجوبه أو ندبه، معناه أنه مطلوب فعلا وبعد ذلك يأتي الدليل على أنه للوجوب أو للندب. وقيل للوجوب أمر الرب قال بعضهم لا، هو إذا كان من أوامر الله معناها في القرآن هذا يدل على الوجوب، وإذا كان من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. وهذا بعد أيضا وهذا قول منسوب الإبهري، هذا كون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الندب ما لم يدل دليل على عكس ذلك، هذا في شرط أنه لا يكون بيانا للقرآن. أما إذا كان بيانا للقرآن فيكون له حكم مبين، مثلا الصلاة الأوامر اللي فيها مبينة للوجوب، الأمر اللي في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف ذلك، فالألفاظ الأحاديث اللي مبينة للقرآن تكون لها حكم مبين، لأن التبيين نزلنا لك تبين الناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن، فما كان منها بيانا للقرآن لا يدخل في هذا الخلاف، فلو حكم مبين. مثلا مفهوم الوجوب، مفهوم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. مثلا حجة من قال أن الأمر للوجوب أن الله تبارك وتعالى قال لفرعون مبكتا له على عصيانه ها منعك ألا تسجد إذا أمرتك، الله ذمه على ترك السجود، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، فدل على الأمر الوجوب، لأنه لو لم يكن الوجوب لما كان فيه موجب لذمه. الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القول أنه للندب يقول هو الأمر ورد للوجوب وورد للندب. لا، الدليل الآخر من السنة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليهم لو أمرهم، فمعناه أن الأمر يدل على الوجوب لأنه بقي في الاستحباب، فدل على أن اللي انتفى هو الوجوب، فدل على أن الأمر أصل للوجوب. اللي قالوا للندب قالوا هو الأمر ورد للوجوب وورد للندب، فإذا لم نجد قرينة دالة على الوجوب نحمل على أقل ما يلزم وأقل اللي هو الندب، فلا ينتقل عنه إلا بيقين. قال بعضهم لا، هو يدل على المطلوب بغض النظر عن كونه واجبا أو مندوبا، لأنه كونه مطلوب هي المتيقنة، كونه واجب أو مندوب هذه يقتضي دليلا آخر، يحتاج إلى قرينة أو إلى دليل آخر. وهذا أيضا يرجع تقريبا إلى معنى الندب، لأنه إذا كان لمجرد المطلوب فالمطلوب أقله الندب. نعم، واللي فرق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى يجعلون ذاك دليل عليه الوجوب، وأن الآخر أنه يدل على الندب إلا ما دل الدليل على أنه أريد به الوجوب. هو طبعا فيه أوامر لا خلاف أنها ما أتت للوجوب، كيف أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أوامر كثيرة ما في خلاف، وأوامر جاءت للندب أيضا. وصيغ الأمر في صيغ أمر صريحة، كيف فعل الأمر، كيف أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وفي أيضا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، هذا يدل أيضا على الوجوب، على الأمر، صيغة الأمر، في قوله تعالى ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه اللام لام الأمر، يقضوا تفذهم يوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لتأخذوا، هذه لام الأمر. كذلك من صيغ الأمر الصريحة اسم فعل الأمر، كيف عليكم وأنفسكم، معناها اسموا أنفسكم، هذا أيضا من صيغ الأمر الصريحة. كذلك المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، معناها فاضربوا رقابه، ضرب الرقاب هون المصدر هون نائب عن فعله، فضرب الرقاب معناها اضربوا رقابه. وهي صيغة فعل هذه تأتي لكثير من المعاني، أوصلها بعضهم إلى 20 وبعضهم إلى 15، وقد تكون معانيها متقاربة. تريد الوجوب هو الأصل كقوله تعالى وقيموا الصلاة، وتأتي للندب كقوله تعالى فكاتبهم وإن علمتم فيهم خيرا، على قول الجمهور خلافا للظاهرية اللي قالوا واجب، وتأتي للإباحة نحو إذا حللتم فاصطادوا، لأن الاصطياد جائز وليس واجبا، والتحليل بعد التحريم، وقد تأتي للتهديد كي يعملوا ما شئتم، هذا تهديد، وقد تأتي للإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا عند الجمهور خلافا للظاهرية اللي جعلوها أنه مرجع له الوجوب، وقد تأتي للنار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا للنار ما هم مأمور بالتمتع، وقد تأتي للامتنان كقوله تعالى كلوا مما رزقكم، وقد تأتي للإكرام كيف تدخلوها بسلام آمنين تقال لها الجنة، وقد تأتي للتسخير معناها الإهانة، أنا أكون قردة خاسئين، معناها أنها أمر تسخيري، إن الله تبارك وتعالى أمر بذلك أمرا قدريا. وكذلك للتكوين كقوله تعالى كن فيكون، يكون الأمر كما أراده الله. وقد تأتي فعال للتعجيز كيف فأتوا بسورة من مثله، أنتم صادقين، هذا التعجيز. وقد تأتي للإهانة كيف ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا الأمر هون للإهانة، هنا بأنه قيل لهن هو عزيز كريم. وللتسوية كيف أصبروا أو لا تصبروا، سواء صبرتم أو لم تصبروا. وقد تأتي للدعاء تقول اللهم اغفر لنا، هذا صيغة الأمر وهو دعاء. وتأتي للتمني كيف قلت الشعر لا أيها الليل الطويل وإلى الجليل بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قد تأتي للاحتقار كيف وما أنتم ملقون، قال موسى عليه السلام لسحارة فرعون احتقر ما يفعلون. وقد تأتي للخبر كيف قول المشركين ونحمل خطاياكم، الصيغة هون صيغة أمر لكن معناها الخبر، لأنه قال لهم أخبرهم أنهم سيحملون أثقالهم ولذلك كذبهم الله أنهم لن يحملوهم. وقد تأتي للعام كي كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأنه في زيادة توكيد النعمة على مجرد الإباحة. وقد تأتي للتفويض كيف المرأة تقول لوليها زوجني ممن أحببت. وقد تأتي للتعجيب كقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وقد تأتي للتكذيب كيف قل فاتوا بالتوراة سواء كنتم صادقين. وللمشاورة كيف انظر ماذا ترى، قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف، وللاعتبار كيف أمره إذا أثمره إذا أثمر. إذن هذه معاني كلها قد تأتي لها إفعال، لكن بقرائن تحمل على عكس الوجوب، لكن الأصل الوجوب كما قلنا إلا إذا دل الدليل على عكس ذلك. طيب، نحن قلنا أنها للوجوب، نحن قلنا أنها هي للوجوب أو للندب أو لمجرد الطلب، أو أمر الله للوجوب أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للندب إذا لم تدل قرينة. ماذا الذي إن كنا قلنا أنه للوجوب، ماذا الذي دل على أن إفعال صيغة إفعال للوجوب؟ قال اختلفوا، بعضهم قال اللي دل على صيغة إفعال للوجوب الشرع، وبعضهم قال اللي دل على صيغة إفعال للوجوب هو العقل، وبعضهم قال اللي دل على صيغة إفعال للوجوب هو الوضع اللغوي. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع، معناها الذي أفادنا أن صيغة إفعال للوجوب هو الشرع، هذا قال به جماعة من الأصوليين، قالوا اللي دل على أن صيغة الأمر أنها للوجوب عرفناها من الشرع، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، خطاب إبليس عليه لعنة الله. و فدل على أنه أن الأمر يقتضي الوجوب، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. والآية الأخرى فعصيت أمري، قل موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حجة من قال أن الذي دل على أن صيغة إفعال للوجوب هو الشرع. قال بعضهم لا، هو دل عليه العقل. ليه دل عليه العقل؟ يقولوا هي لو كانت صيغة الوجوب صيغة الأمر إفعال ليست للوجوب لكان معناه إفعال إن شئت، وهذا خلاف الوضع، لأنه فعناها تقال العقل هو اللي استنبط أن هذا للوجوب، لأنه قال لو كانت لغير الوجوب لكانت معناها إفعال إن شئت، وإن شئت لا تفعل، مفهوم؟ كل التخيير معناها تكون كأن قلت له إفعال إن شئت، وأنت لم تقل له إفعال إن شئت. فيقولوا دل العقل على أن صيغة إفعال إن الوجوب إلا إذا دلت قرينة على عكس ذلك. واللي قالوا أنه مأخوذ من اللغة أن 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 يقولون بمقتضى الخطاب اللغوي أنه لو قال لعبده افعل كذا ولم يفعله لاعتبر عاصيا في عرف التخاطب، فهذا قالوا دل على أنه دل عليه الوضع اللغوي. وكونه هو الوجوب هو الأكثر، قالوا أنه للوجوب، وما قال به المالكية وقال به مع ذلك الظاهرية، لكن يقع الاختلاف في القرائن. مثلا كثير من الأئمة يقولوا أصل الوجوب أصل الأمر للوجوب، لكن قد توجد قرائن تصرفه عن الوجوب. ظاهري يخص من حزم يقول لا، أنا لا أعترف بالقرائن هذه اللي تقول، إذا جاءني نص من القرآن أو من السنة خلاص نقول هذا ما هو دال على الوجوب، إذا لم يجئني نقول هذا دال على الوجوب وخلاص، ما نعتبر هذا قرائن ولا شيء. مثلا الكتابة والإشهاد على الدين، الجمهور قالوا على أنه يا سيدي أنتم بدينين لأجل مسمى فاكتبوه ليكتب بينكم كاتب بالعدل، والآية واشهدوا إذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد. الجمهور قالوا هذا أمر إرشاد وأمر للندب للتوثق وليس واجب. والدليل فعل السلف والدليل على أنه أيضا خير بينه وبين الرهن، والرهن ليس بواجب اللي بتجد كاتبا في رهان مقبوضة. قال فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. قال هو لا، ظاهرة الآية أمر بالكتابة وبالإشهاد فهو واجب. قرائن هذه تقول أنا ما نعمل بها. كذلك الأمر بالمكاتبة، فكاتبهم وإن علمتم فيهم خيرا وكاتب الرقيق. الجمهور قال هذا أمر إرشاد، أمر ندب، لأنه الأصل أن المالك حر في ملكه ولا يخرج عنه إلا باختياره. وأيضا استدلوا من القرائن والأفعال اللي كانت موجودة، وقال لا لا، هذا الأمر من الوجوب، فكاتبوه أمر وجوب وهو واجب إن علمتم فيه محر. كذلك حتى وآتهم من مال الله الذي آتاكم، هذا يختلف فيه العلماء حتى من غير محزم. وهو هل يجب على السيد إسقاط بعض نجوم الكتابة أم لا؟ المالكية قالوا لا، والحناف معهم قالوا لا يجب لإسقاط، وإنما هذا أمر إرشاد له، وأن الإتيان آتوا من مال الله الذي آتاكم أنه مراد به ولي الأمر، وأنه أو إيتاهم من الزكاة، وأنه لا يجب على السيدي إسقاط بعض نجوم الكتابة، لأنه قال آتوهم مما لله إلا آتاكم. والآخرين قالوا لا واجب، لأنه قالوا آتوهم. كذلك مما ترتب عليها الخلاف في التسمية عند الأكل والأكل باليمين، يقول ابن حزم واجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام يا غلام سمي الله وكل مما يليك وكل بيمينك، فيقول واجب أنه يسمي الله ويأكل بيمينه إن لم يكن له عذر، وإن كان له عذر فذاك أمر آخر. الجمهور قال لا، هذا أمر إخشاد، هذا لقرينة، ليس أنهم مخالفين في أصل الأمر الوجوب. كذلك مما أمور كثيرة لكن حبيت مما اختلفوا فيه التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت به. ابن حزم يقول واجب التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت به لأنه ورد الأمر بها، ولكن يقول لا، اللي لبى مرة واحدة أجزأه وما كان أكثر أفضل، ولو لبى ولم يرفع صوته بالتلبية لم تجزي. الشافعية والحنابلة قالوا لا، التلبية لو لم يرفع بها صوته ما 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 ما, ما كان في شيء، لكن رفع الصوت بها مندوب فقط. المالكية قالوا التلبية واجبة لكنها واجبة تجبر بالدم. أشياء من هذا القبيل. ذلك اختلاف في النكاح لمن كان مستطيعا للنكاح. الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال هو هذا كل من قادر على النكاح يجب عليه النكاح إذا لم يكن به علة أو مرض أو لا يقدر. الجمهور قالوا لا، هذا أمر إرشاد فلا يجب إلا لمن خشي على نفسه الوقوع في الحرام، أما إذا لم يخش فيكون أمر إرشاد بالنسبة له. شاق كثير من هذا. عندك الإسراع بالجنازة، ورد في الحديث الصحيح أسرعوا بالجنازة، حديث البخاري إن إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابك. فقال هو واجب يسرع بهم. الجمهور قال لا مندوب، هذا أمر غير شاذ. كذلك الوليمة وليمة العرس يقول هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف أوليم ولو بشاتي، أوليم هذا أمر. وقالوا لا هو الوليمة هذا أمر ندب، لأن النكاح أصله ما هو واجب ومتعلقاته غير واجب. حتى عنده بعض المسائل غريبة شوي، يقول يجيب وطئ الزوجة بعد طهرها من الحيض إن كان مستطيعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الجمهور قالوا لا هذا للإباحة. وقولهم بعيد شوي، ابن جرير الطبري وإن كان يأخذ الظواهر قال لا لا هذا لا يدل على هذا، لأنه مثل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، لأنه كان محرم الإتيان وهي في حالة الحيض، فإذا انتهى الحيض وبحلوا أن يأتيها. كقوله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشار في الأرض ما هو واجب لكن كان ممنوع لأن الحظر الإباحة بعد الحظر فتدل على الإباحة فقط وليست لا تدل على الوجوب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض كانوا ممنوعين بسبب الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يباح لهم. هذا من المسائل اللي هو مشى فيها على ظاهريته الشديد. في أشياء قد يوافقه فيها الغير وقد يخالفه فيها الغير، مثل الخلاف في الحوالة بالدين، هل من أحيل على مالي يجب عليه الاستحالة أم لا؟ إذا أحيل أحدكم على مالي فليحيل، مطر الغني ظلم، حل عرضه وماله، فإذا أحيل أحدكم على مالي فليحيل أو فليتبع. فهو هنا قال الاستحالة واجب، ومن امتنع فقد فعل محرما ويجبر، وهذا لم يقل به وحده بل ذهب إليه أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير الطبري. لكن الشافعية المالكية والشافعية قالوا لا الأمر هون أمر للندب، لأنه قياس على سائر المعاوضات مباحة وليست واجبة. والأحناف قالوا هذا أمر للإباحة، لأنه عرفنا به أن جائز الاستحالة بالدين. حتى كذلك الأكل من هدي التطوع، ابن حزم يرى وجوبه لقوله تعالى ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها، ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها
فيها خير
في دولة، ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فقال الإمام ابن حزم قال يجب الأكل من هدي التطوع، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول إذا وجبت جنوبها فكلوا منها نطعم القناعة. جمهور قالوا لا هل يسيب واجبا، بل هذا أمر إباحة، لأن الجاهلية كان عندهم أنهم لا يأكلون من الهدي، فجاء الإسلام بعكس ذلك أنه جائز يأكل من هدي. ولذلك كثير من المسائل اللي يختلف فيهم بعض الناس من أتابع الأئمة مع الأئمة، إن الأئمة مع الأخذ بإطلاقات كلام الشارع والألفاظ العامة دلالاتها، مع ذلك يرجعون إلى عمل السلف فيفسرون به الإطلاقات العامة، ويأخذون أيضا بقرائن الكلام فيفسرون بها الإطلاقات العامة، فيأتي من بعدهم ويقول لا هذا إطلاق أنا أخذ. كذلك مما اختلف فيه بناء على هذا الأصل وجوب الإشهاد على الرجعة في الطلاق. الآية تقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهل يجب الإشهاد على الرجعة أو لا يجب؟ ابن حزم قال ويجب حتى لو لم يشهد لا يعتبر مراجعة، ولا قريب منه ما ذهب إليه الشافعي القديم وإحدى الروايتين عن أحمد، لكن اللي ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعي مذهب الجديد وأحمد في الرواية الثانية أن الإشهاد مندوب إليه، لأنه التوثق للحق الرجعة تقع دون ذلك، وهذا إنما هو توثق للحق، لأنه قالوا حد النكاح نفسه غير واجب، فالإشهاد هنا توثق للحق عشان لا يقع إنكار. وكذلك قد يختلف في الأمر العلماء اللي قالوا الأمر للوجوب لكن يعتبروا القرائن، ليسوا مثل ابن حزم اللي ما يعتبر القرائن، لكن قد يختلفون في هذه القرينة، بعضهم يعملها وبعضهم لا يعملها ولا يرى أن هذه القرينة صارفة عن الوجوب، كما اختلفوا في متعة الطلاق هل هي واجبة أم لا. لا تقولوا متعونا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فهل هي واجبة؟ هو اللي ذهب إليه الجمهور وجوبة، خصوصا إذا لم يقع تقدير للطلاق، إنها تقدير للمهر ولم يقع دخول، لأن الآية وردت في ذلك قبل ومتعون على المسعى قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسعى قدره، كأن جاءت في سياق المطلق قبل الدخول التي لم يفرض لها، لأن المقابل قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقبل ذلك قال ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، فجاءت المتعة هنا في حالة الطلاق قبل الدخول وقبل تحديد المهر، ولذلك قال جمع من العلماء أن المتعة تجب في هذه الحالة وفي غير ذلك تكون مندوبة، معناها في حالة الطلاق قبل الدخول وقبل تحديد المهر، لأنه إذا حصل الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا، وإذا حصل قبل الدخول وكان فيه تحديد للمهر فيه مهر مسمى كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، أما إذا لم يكن مهر مسمى ولم يقع دخول فلا يكون لها إلا المتعة، مع أن بعض العلماء أوجب المتعة مطلقا، المالكية أوجب المتعة مطلقا سواء حصل دخول أم لم يحصل ذلك أمر آخر، لكن المالكية يقولون هي على الندب، ومما استدل به لهم به البعض أنه في الآية حقا على المحسنين وحقا، فيقولوا هذا من باب الإحسان، فالإحسان معناته أنه يقتضي أنه ليس بواجب، والآخرين قالوا لا هذا لا للتأكيد لأنه الإحسان فيه واجب، وكذلك قال حقا على المتقين، ولذلك حتى القرطبي من المالكية رجح العكس أن هذا لا ينفي الوجوب، لكن الغالب أنه يكون اعتماد المالكية أو اعتماد الإمام مالك ليس على هذا، أنه يكون غالبا على قول أحد من السلف إلى آخره. نعم. بعض المسائل أحب أن نذكره فيها.
ووفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد وضعه. وكونه للفور أصل مذهبي وهو لدى القيد بتأخير أبي.
يقول هذه المسألة الثانية اللي هو هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ يقول وكونه للفور أصل المذهبي وهو لدى القيد بتأخير أبي. هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ معناها إذا ورد الأمر هل يجب تنفيذه فورا أم لا؟ يقول أصل مذهب الإمام مالك يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الفور. وكونه وهو لدى القيد بتأخير يقول محل كونه على الفور إذا لم يرد ما يدل على أنه على التأخير، كي لو قال له صم غدا، صم بعد شهر، معناته هذا انتفى قصد الفوري. لكن إذا جاء الأمر خاليا من ما يدل على الفوري أو على التراخي فهل يحمل على الفوري أو على التراخي؟ هذا هو اللي اختلف فيه. وقال لكن أصل المذهب المالكي يدل على أنه على الفور. نعم تفضل. لا يقول الخلاف الآخر.
وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟
وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ يقول اللي قالوا على أنه الأمر أنه يقتضي الفور، قالوا يجب أن يكون هناك بدل للفعل إذا لم يفعله. ما هو البدل؟ وهو العزم على الفعل. والذين قالوا يجب العزم على الفعل قالوا هل ذلك البدل وهو العزم على الفعل معروف من الأمر الأول من النص على الأمر بالفعل أو دل عليه دليل آخر؟ وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ معناها إذا قلنا أنه الأمر يقتضي الوجوب فورا، وأن ذلك أيضا يقتضي في حالة ترك فعله في على الفور أنه يكون بدله العزم على الفعل، مفهوم؟ ولكن إذا قلنا أنه يجب عليه العزم على الفعل، هل كون العزم على الفعل يجب في حالة عدم المبادرة إلى الفعل؟ هل عرفناها بنفس الأمر الأول اللي دل على الوجوب، اللي دل على الأمر واللي قلنا أنه الأمر على الفور فعليه يجب بدل الفعل اللي هو العزم على الفعل، أو هو إنما دل عليه دليل آخر فلا يكون، لا يجب العزم إلا بدليل آخر يدل عليه؟ هذا هو معنى قولته. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ أنا وهل لدى ترك المبادرة بالفعل يجب بدله وهو العزم على الفعل؟ وإذا قلنا أنه يجب العزم على الفعل فما دليل هذا الوجوب؟ هل هو نفس الأمر الأول فيكون الأمر الأول دالا على وجوب المبادرة بالفعل، وفي حالة عدم المبادرة وجوب العزم على الفعل، أو وجوب العزم على الفعل لم يدل عليه الأمر الذي دل على الأمر بالفعل وإنما دل عليه دليل آخر؟ وقال أو ذاك بالنص بدليل جديد أو بنفس الأمر الأول.
وقال بالتأخير
أهل المغرب وفي التبادر حصول العربي. قالوا أهل المغرب من المالكية لا، الأمر يدل على التراخي لا يدل على الفور، عليه أنه لو مات قبل أتاء الفعل لا يكون آثما. واللي قالوا على أنه الفور إذا مات قبل الفعل يكون آثما إذا ما لم يكن معذورا. ومع ذلك في التبادر حصول العربي، في التبادر الفعل المأمور به حصول المطلوب، وهو الأفضل على كل حال، لأن الله تعالى يقول استبقوا الخيرات. نعم. والأرجح القدر الذي اشتركوا فيه وقيل إنه مشترك، قال قول آخر. لا، إذا احنا ذكرنا قولين، قول إن الأمر يدل على الفور، وقول إنه يدل على التراخي. قال في رأي آخر، هو قال إنه يدل على القدر الذي يشترك فيه الفور والتراخي، معناها يدل على مطلق طلب الفعل من غير نظر إلى فور أو تراخي، معناها دل على مجرد الأمر بالفعل، وذلك مجرد الأمر بالفعل يشمل الفور ويشمل التراخي، لكن لا يدل على أحدهما بمجرد بنفسه إلا إذا دلت قرينة أخرى على الفور ودلت قرينة على التراخي. وقيل إنه مشترك، وقيل إنه مشترك بين الفور والتراخي، معناها يدل على كل واحد منهم حقيقة، يدل على الفور حقيقة ويدل على التراخي حقيقة، فهو مشترك بين الاثنين. نعم.
وقيل والأرجح القدر الذي يشترك فيه،
معناها القدر اللي مشترك بين الفور والتراخي، معناها أنه دل على أن مطلوب الفعل لكن لا يدل على أحدهما بذاته، لا على الفور أو لا على التراخي، وإنما دل على الطلب، فهما الفور والتراخي اشتركا في عموم الطلب من غير تحديد لفور أو تراخي. وقيل أنه مشترك بينهم أنه يدل على الفور ويدل على التراخي، فهو من المشترك، مثل القرء اللي مشترك بين الطهر والحيض. وعليه يجي الخلاف في المشترك، هل يطلق على معنيه أو معانيه أو يكون من باب المجمل لازم ما يبينه.
وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوف قد زكي.
قال بعضهم لا، هو يدل إما على الفور أو العزم على الفعل، إما أنه يدل على الفور على فعل الأمر فورا أو العزم على فعل. ويقول القول الآخر، يقول هذا محل الخلاف فيه على القول بأن الأمر إنما يدل على الفعل مرة واحدة، وأنه يتأدى بفعله مرة واحدة. أما إن قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار فيكون يلزم العزم على الفعل اتفاقا، ويكون دال على الفور. وإن نقول بتكرار فوفق قد زكن، معناها إذا قلنا أن الأمر يقتضي التكرار كما سيأتي يكون متفق، إذن يكون دال على أن الأمر يدل على الفور، وعليه أنه لازم يفعله أو يعزم عليه. وهذا هو قول القاضي بكر الباقلاني والباشي في وقت الصلاة الموسع، أنه لازم من الفعل أو العزم على الفعل. هناك مسائل أيضا بنت على الخلاف في كون الأمر الوجوب، الأمر المطلق هل هو للفور أو التراخي، مما ابتنى عليها وجوب المبادرة إلى إخراج الزكاة، فهل تجب المبادرة إلى إخراج الزكاة عند أول الحول؟ فذهب إلى وجوب إخراج عند أول الحول إذا لم يكن فيه عذر، المالكية والحنابلة، وفيها خلاف عن الحنفية، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول لا غير واجب على الفور. الشافعية يقولوا يجب إخراجه حالا، لكن ليس لأن الأمر يقتضي الفور، لكن لأن المخرج عليهم يحتاجون إلى 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 هذا المال فيجي الإسراع بإيصاله من جهة أخرى مثلا، مفهوم؟ كذلك قضاء رمضان هل هو على الفور أو التراخي؟ إن بني عليه هل يجوز له التطوع قبل قضاء رمضان أم لا؟ إذا قلنا أنه على الفور لا يجب، لا يجوز له التطوع قبل قضاء رمضان، وعلى أنه على التراخي يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. إحنا بيقولوا على التراخي يجوز القضاء قبل، معناها التطوع قبل قضاء رمضان. الآخرين يقولوا لا، لا يجوز له التطوع قبل قضاء رمضان، على أن المالكية وإن كانوا يقولون يجعلون قضاء رمضان له وقت موسع حتى يأتي رمضان الآخر، معناته أنه يظل واجب وجوب موسع حتى آخر شعبان، حتى شعبان. إذا مرض في شعبان لا يكون مفرطا، واللي من استدل به بذلك قلت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فما تقدر تصوم إلا في شعبان، فقالوا هذا دل على أنه ليس واجبا على الفور. كذلك مسألة الحج اختلفوا فيها، هل تجب المبادرة إلى الحج أم لا؟ بعض العلماء ذهب إلى وجوب المبادرة بأداء الحج، ومنه الحنابلة وبعض الأحناف الكرخي وأبو يوسف من الحنفية، والإمام ومحمد بن الحسن يقول على التراخي، والإمام أبو حنيفة نقل عنه الأمراني، والإمام مالك اللي نقل عنه العراقيين وجوب على الفور، على الفور، ونقل عنه غيرهم وجوب على التراخي اختلف عنه فيه. والشافعية قالوا على التراخي لأنه قالوا الحج فرض سنة 60 ولم تقع الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا سنة 20 من الهجرة. نعم تفضل.
وإن نقل بكران فوفق قد سكن، وهل لمرة
أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق. يقول هذه المسألة الثالثة من المسائل تتعلق بالأمر، هل هو المسألة الأولى هل هو الأمر للوجوب أو للندب، أو المسألة الثانية هل هو على الفور أو التراخي، المسألة الثالثة هل الأمر يقتضي أنه يتأدى بمرة واحدة أو هو يدل على الطلب مطلقا دون التقييد بمرة أو بتكرر، فلا يدل على المرة ولا على التكرر إلا بدليل، لكن كونه على الإطلاق يقتضي أن لو فعله مرة واحدة لتأدى عنه، لأنه إذا كان مطلقا الإطلاق يحصل الأداء فيه بمرة. البعض قال لا، الأمر يقتضي التكرر، إذا أمر بأمر يقتضي أنه عليه يظل يفعله دائما، هذا اختلف فيه من خلا معناها من تقدم، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. وطبعا من أدلة من قال أن الأمر لا يقتضي التكرار، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال لهم عليكم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال له أحدهم يا رسول الله لكل عام أم لعامنا هذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أنا أدل على أن الأمر المطلق يتأدى بمرة واحدة إلا إذا دل الدليل على عكس ذلك. الرأي الآخر هو المقيد، يقول الأمر لا يقتضي التكرر إلا إذا علق بشرط أو بصفة. إذا علق بشرط يتكرر إذا وجد ذلك الشرط، وكذلك إذا علق بصفة يتكرر إذا وجدت تلك الصفة. إذا التعلق بالشرط قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، كلما أجنب يجب عليه أن يتطهر. ومثال تعلق بالوصف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، كل ما سرق تقطعوا يده. قوله تعالى الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة فكلما زنى يجلد. والبعض قال لا، حتى لو علق بشرط أو بصفة لا يقتضي وجوب التكرر إلا إذا دلت قرينة أخرى على ذلك. بعض قال ذلك محله إذا لم يكن التعليق على صفة هي علة، مثلا كي قوله أسرق وسرقت فاقطع أيديهما، لأن القطع علته السرقة، مفهوم؟ فعليه يكون ما يدخل في الخلاف. حتى ان هذا وقع اختلاف، انه لو سرق مثلا وقطعنا يده اليمنى وسرق مرة ثانية، هل تدل الآية على ان يده الثانية تقطع ام لا؟ الجمهور قال نعم تقطع الثانية بدلالة الآية فاقطعوا ايديهم. احنا قالوا هذا قطع اليد اليسرى ما دلت عليه الآية، لأنه قال قطع واحد حصل به، إذا جاء الحديث خلاص نأخذ بالحديث، لكن الآية ما دلت عليه. كذلك في مسائل بنت على هذا الخلاف، نحب دائما نجيب بعض المسائل تنبني على الخلاف الأصولي لربط الفروع بالأصول. مثلا هل الصلاة، هل التيمم يصح لصلاة واحدة فقط أو لعدة صلوات؟ الحناف قالوا يجوز له بالتيمم أن يصلي عدة صلوات ما لم ينتقض وضوءه أو يجد الماء، لأنه ما دام أبيح له التيمم به يظل مباح مطلقا. اللي قالوا به الآخرين المالكية والشافعية ومعهم ابن جرير الطبري، يقول لا يصلى به إلا صلاة واحدة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول، قالوا إن كنتم مرضى على سفرنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. والأمر يقتضي مرة واحدة لا يقتضي التكرار. فإن قيل قوله تعالى يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقتضي أنه كلما قام إلى الصلاة يتوضأ، قالوا صح، لكن هذا دل الدليل على أنه يظل يصلي به ما لم ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة لما صلى عدة صلوات بوضوء واحد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله فعلت شيئا لم كنت تصنعه قبل، صليت عدة صلوات بوضوء واحد، قال عمدا فعلته يا عمر ليبين للناس أنه يجوز الصلاة. فيقول هذا الوضوء جاء ما يدل على استثنائه، والتيمم لم يأتي ما يدل على استثنائه، فلا يباح بالتيمم إلا صلاة واحدة، لأن الأمر يحمل على الوحدة، معناها مرة واحدة، ولا يحمل على التكرار إلا إذا دلت قرينة على ذلك. الحنابلة يقولوا صلي به بالتيمم ما حضر من الصلوات، من الصلاة الحاضرة والفوائد والتطوع، لكن لا يصلي به فريضتين في وقتهما، في وقتين. والحنفية يقول يصلي به ما شاء ما لم ينتقض وضوءه، يجعله من الوضوء. وهو وفي هذه المرة مش معهم محاس منه. نعم. كذلك بنوا عليها خلاف ذكروا فيها مسائل اللي هي ذكروها القواعد. الأمر هل يفيد التكرار إلى تعدد السبب واتحد المسبب؟ هل يتعدد باستعدد السبب أم لا؟ كيف حكاية الأذان مثلا؟ اللي يقول بالتكرر مطلقا أو التكرر إلى علق بصفة أو شرط، يقول يتعدد حكاية الأذان عند تعدد المؤذنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. واللي يقول لا يقتضي التكرار، يقول لك إذا حكيت الأذان مرة واحدة يكفيك. وهو هذا الخلاف في مسائل اتفقوا فيها على إذا تعدد السبب أن المسبب الواحد يكفي عنه، ومسائل اتفقوا على أنها تتعدد بتعدد السبب، ومسائل اختلفوا فيها. وجاب أنظمها ميارة في التكميل، وكملها الشيخ سيد عبد الله. ممكن نذكر بعضها. صاحب التكميل يقول: يتعدد سببون والموجب متحدون، فلهن موجب. إذا تعدد السبب والموجب متحد، معناها اللي يوجبه شيء متحد، كفى لهن موجب ويكفى لهم أمر واحد. كناقض مثلا إذا تعدد النواقض، نواقض الوضوء، بال وتغوط وحضر النريح وقبلة وغيرها، يكفي الوضوء واحد يجمع. والسهو لو سهى في الصلاة عدة مرات يكفيه سجود سهو واحد. ولغ لو ولغ الكلب عدة مرات، هذا علم مشهور في الإناء، أو يكفيه سبع مرات مرة واحدة. والفداء الفدية لو تعدد موجبها قبل إخراجها تكفي واحدة. حكاية الأذان لها شط الخلاف، تكفي واحدة وقيل العكس. والحد إذا كان من الحدود اللي تتداخل كيف يكفي لها حد واحد إذا كانت تتداخل، معناها كان موجبها واحد، بخلاف إذا كان موجبها غير واحد ما تتداخل. مثلا حد الشرب وحد القذف ممكن يتداخل، لكن حد الزنا وحد القذف لأنهم ما واحد ما يتدخلون. تيمم من بدا ما يلزمه مثلا عدة أمور لا يفعلها، تيمم واحد يكفيه إذا كان في فور واحد. إلا الخلاف في في في, في الفرض هل صلى به تيممين أم لا. وهذا الكثير معناها الكثير في أمور الشرع، ولكن التعدد ورد في غير ذلك لخلفين أو وفقين بنص معتمد. فالشيخ سيد عبد الله يقول: وما تعدد بوفق غرة، معناها اللي يتعدد بتعدد السبب باتفاق غرة، غرة عبد ووليدة في إسقاط الجنين، يتعدد بتعدد الجنين، كان اثنين ثلاثة يكون الدية والكفارة تتعدد بتعددي أو ديتي. ومهر غصب الحرة، المهر لو كانت المرأة غصبت ووضعت عدة مرات غصبا، لها في كل مرة غصبا مهر عن العقيقة أنها تتعدد بتعدد لو كان عنده ولدين كل واحد منهم يعق عنه إلى آخره.
كيف التدافق في الشرب وال والقذف؟
لأنه حدهم واحد، حدهم 80 جلدة.
يعني إذا شرب وقذف يجلد ثمانين جلدة.
أيوة، ولو قذف جماعة يجلد مرة واحدة لهم 80، إلا إذا قصد التكرر.